بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم.
الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي.
يتصفحه معكم
محمد ولاء الدين، سمير البنا، جمال حماد، محمد موافي، وأحمد مشعل.
الجامع لأحكام القرآن.
الإعداد الإذاعي
مأمون النجار.
الإخراج
محمد مشعل.
توقفنا أمس يا عم عندما انتهى الإمام من شرح المسألة 32 من مسائل الآية 82 بعد 200 من سورة البقرة، وكان يتحدث فيها حول قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء.
صدق الله العظيم. فماذا قال الإمام في ذلك يا ولدي؟
كان آخر ما قاله الإمام ما أورده العلماء من أن العدالة هي الاعتدال في الأحوال الدينية، وذلك يتم بأن يكون المرء مجتنبا للكبائر محافظا على مروءته وعلى ترك الصغائر، ظاهر الأمانة غير مغفل.
نعم يا ولدي، جعلنا الله مجتنبين للكبائر محافظين على المروءة. وفتح الله عليك يا ولدي، نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع مولانا الإمام. هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الإمام القرطبي.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
المسألة 33 يا إخواني، لما كانت الشهادة ولاية عظيمة ومرتبة منيفة، وهي قبول قول الغير على الغير، شرط تعالى فيها الرضا والعدالة، فمن حكم الشاهد أن تكون له شمائل ينفرد بها وفضائل يتحلى بها حتى تكون له مزية على غيره، توجب له تلك المزية رتبة الاختصاص بقبول قوله، ويحكم بشغل ذمة المطلوب بشهادته. وهذا أدل دليل على جواز الاجتهاد والاستدلال بالأمارات والعلامات عند علمائنا على ما خفي من المعاني والأحكام. وسيأتي لهذا في سورة يوسف زيادة بيان إن شاء الله تعالى، وفيه ما يدل على تفويض الأمر إلى اجتهاد الحكام، فربما تفرس في الشاهد غفلة أو ريبة فيرد شهادته لذلك. المسألة 34، قال أبو حنيفة:
يكتفى بظاهر الإسلام في الأموال دون الحدود.
وهذه مناقصة تسقط كلامه وتفسد عليه مرامه، لأننا نقول حق من الحقوق، فلا يكتفى في الشهادة عليه بظاهر الدين كالحدود، قاله ابن العربي. المسألة 35، وإذ قد شرط الله تعالى الرضا والعدالة في المداينة كما بينا، فاشتراطها في النكاح أولى، خلافا لأبي حنيفة حيث قال:
إن النكاح ينعقد بشهادة فاسقين.
فنفى الاحتياط المأمور به في الأموال عن النكاح، وهو أولى لما يتعلق به من الحل والحرمة والحد والنسب. وقول أبي حنيفة في هذا الباب ضعيف جدا، لشرط الله تعالى الرضا والعدالة، وليس يعلم كونه مرضيا بمجرد الإسلام، وإنما يعلم بالنظر في أحواله حسب ما تقدم، ولا يغتر بظاهر قوله أنا مسلم، فربما انطوى على ما يوجب رد شهادته، مثل قوله تعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، إلى قوله تعالى والله لا يحب الفساد. وقال عز وجل وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. المسألة 36 قوله تعالى أن تضل إحداهما. قال أبو عبيد
معنى تضل تنسى، والضلال عن الشهادة إنما هو نسيان جزء منها وذكر جزء، ويبقى المرء حيران بين ذلك ضالا. ومن نسي الشهادة جملة فليس يقال ضل فيها.
المسألة 37 قوله تعالى فتذكر. خفف ابن كثير وأبو عمرو الذال والكاف، فيكون المعنى أن تردها ذكرا في الشهادة، لأن شهادة المرأة نصف شهادة، فإذا شهدتا صار مجموعهما كشهادة ذكر. قاله سفيان بن عيينة وأبو عمرو بن العلاء، وفيه بعد، إذ لا يحصل في مقابلة الضلال الذي معناه النسيان إلا الذكر، وهو معنى قراءة الجماعة فتذكر، أي تنبهها إذا غفلت ونسيت. وإليها ترجع قراءة أبي عمرو، أي إن تنسى إحداهما فتذكرها الأخرى. يقال تذكرت الشيء وأذكرته وذكرته بمعنى. قاله في الصحاح. المسألة 38 قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال الحسن
جمعت هذه الآية أمرين، وهما ألا تأبى إذا دعيت إلى تحصيل الشهادة، ولا إذا دعيت إلى أدائها.
وقاله ابن عباس، وقال قتادة والربيع وابن عباس أي لتحملها وإثباتها في الكتاب. وقال مجاهد
معنى الآية إذا دعيت إلى أداء شهادة وقد حصلت عندك.
وأسند النقاش إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الآية بهذا. قال مجاهد فأما إذا دعيت لتشهد أولا فإن شئت فاذهب وإن شئت فلا. وقاله عطاء وإبراهيم وابن جبير والسدي وغيرهم. وعليه فلا يجب على الشهود الحضور عند المتعاقدين، وإنما على المتداينين أن يحضرا عند الشهود، فإذا حضرا هم وسألاهم إثبات شهادتهم في الكتاب فهذه الحالة التي يجوز أن تراد بقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا لإثبات الشهادة، فإذا ثبتت شهادتهم ثم دعوا لإقامتها عند الحاكم فهذا الدعاء هو بحضورهما عند الحاكم على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
الحمد لله ولا إله إلا الله والله.
وقد يستلوح من هذه الآية دليل على أن جائزا للإمام أن يقيم للناس شهودا ويجعل لهم من بيت المال كفايتهم، فلا يكون لهم شغل إلا تحمل حقوق الناس حفظا لها، وإن لم يكن ذلك ضاعت الحقوق وبطلت. فيكون المعنى ولا يأبى الشهداء إذا أخذوا حقوقهم أن يجيبوا، والله أعلم. فإن قيل هذه شهادة بالأجرة، قلنا إنما هي شهادة خالصة من قوم استوفوا حقوقهم من بيت المال، وذلك كأرزاق القضاة والولاة وجميع المصالح التي تعن للمسلمين، وهذا من جملتها والله أعلم. وقد قال تعالى والعاملين عليها ففرض لهم. المسألة 39 لما قال تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، دل على أن الشاهد هو الذي يمشي إلى الحاكم، وهذا أمر بني عليه الشرع وعمل به في كل زمان وفهمته كل أمة. ومن أمثالهم وفي بيته يؤتى الحكم. المسألة الأربعون: وإذا ثبت هذا فالعبد خارج عن جملة الشهداء، وهو يخص عموم قوله تعالى من رجالكم، لأنه لا يمكنه أن يجيب ولا يصح له أن يأتي، لأنه لا استقلال له بنفسه، وإنما يتصرف بإذن غيره، فانحط عن منصب الشهادة كما انحط عن منزل الولاية. نعم، وكما انحط عن فرض الجمعة والجهاد والحج، على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. المسألة 41: قال علماؤنا
هذا في حال الدعاء إلى الشهادة، فأما من كانت عنده شهادة لرجل لم يعلمها مستحقها الذي ينتفع بها، فقال قوم أداؤها ندب، لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ففرض الله الأداء عند الدعاء، فإذا لم يدع كان ندبا، لقوله صلى الله عليه وسلم خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، رواه الأئمة.
والصحيح أن أداءها فرض وإن لم يسألها، إذا خاف على الحق ضياعه أو فوته أو بطلاق أو عتق، على من أقام على تصرفه على الاستمتاع بالزوجة واستخدام العبد إلى غير ذلك، فيجب على من تحمل شيئا من ذلك أداء تلك الشهادة، ولا يقف أداؤها على أن تسأل منه فيضيع الحق. المسألة 42 يا إخواني: لا إشكال في أن من وجبت عليه شهادة على أحد الأوجه التي ذكرناها فلم يؤدها أنها جرحة في الشاهد والشهادة، ولا فرق في هذا بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين، وهذا قول ابن القاسم وغيره. وقال بعضهم
إن تلك الشهادة إن كانت بحق من حقوق الآدميين كان ذلك جرحة في تلك الشهادة نفسها خاصة، فلا يصلح له أداؤها بعد ذلك.
والصحيح الأول، لأن الذي يوجب جرحته إنما هو فسقه بامتناعه من القيام بما وجب عليه من عذر، والفسق يسلب أهلية الشهادة مطلقا، وهذا واضح. المسألة 43: لا تعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام خير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، وبين قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عمران بن حصين إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم قال عمران فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، أخرجهما الصحيحان. وهذا الحديث محمول على ثلاثة أوجه: أحدها أن يراد به شاهد الزور، فإنه يشهد بما لم يستشهد، أي بما لم يتحمله ولا حمله. الوجه الثاني أن يراد به الذي يحمله الشرع على تنفيذ ما يشهد به فيبادر بالشهادة قبل أن يسألها، فهذه شهادة مردودة، فإن ذلك يدل على هوى غالب على الشاهد. الوجه الثالث ما قاله إبراهيم النخعي راوي طرق بعض الحديث: كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات.
إذن يا عم، فإن من دعي إلى الشهادة لا يجوز له أن يتنصل منها.
نعم يا ولدي، فهي فرض عين على من تحملها متى دعي إليها وخيف من ضياع الحق، بل هي واجبة يا ولدي إذا خيف من ضياعه ولو لم يدع لها. ولكن يا ولدي قد أدركنا الوقت كما ترى، قم الآن إلى شؤونك، وغدا بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.